الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بين إيدينا في التفسير سورة عبسة. أنا طلعت يعني لقدام شوية لأن في حكمة، معلش أنا ماشية مع الطالبات بحسب تقتضيه الحالة. سورة مكية، سورة عبسة، واتفق المسلمون أو أهل التفسير يعني على أنه سبب نزول هذه الآيات أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرة مرات يجلس مع صناديد قريش عظمائهم وكبرائهم عشان يتكلم معهم في مسألة الدعوة، دعوهم إلى دين الله. كان مشغول جدا بدعوتهم، دخل عليه رجل اسمه ابن أم مكتوم، صحابي جليل طبعا وقت ذاك يعني كان لسه داخل في الإسلام. فأتى ابن أم مكتوم وقال له: يا رسول الله يعني علمني اقرأني كلمة من أشبه هذا، عايز يعرف الدين، عايز يتعلم، عايز يفهم منه. وكرر عليه كتير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم منشغل بأن هو مشتغل مع صناديد قريش وعنده أمل أن هو يدخله في الدين، ويعني بكل بقى جهده، وده دخل ما فيش فايدة، عمل اقرأني علمني مما علمك الله، ويكرر عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن هذا الرجل وجهه، وطمع في أنه هؤلاء القوم يدخلوا الدين لأسباب هنقولها، وكان حريص جدا على هداية الخلق. فاستمع للأغنياء وأعرض عن هذا الفقير الأعمى، فلأنه كان مطمن له، كان عارف أنه هو مسلم خلاص وبيشوف بقى الكفار يعني. ومع هذا نزل العتاب اللطيف من رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى إلى آخر الآيات. عبس وتولى، هنقف بس وقفة شوية طويلة عند الآية الأولى، عبس وتولى. احنا قلنا أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع هؤلاء القوم طمعا في إسلامهم. طب ليه طمعا في إسلامهم؟ لأنه الأغنياء والكبراء إذا دخلوا في الإسلام والتزموا بالدين ده هيترتب عليه منافع كثيرة جدا للمسلمين، هيترتب عليه منافع كثيرة للمسلمين، منها انه الاصاغر والضعفاء هيقلدوهم، لان دي سنه وقانون بشري، دوما الاعلى دوما الاقل بيقلد الاعلى، دي حاجه في البشر. لو حد اقل دايما بيبص على الاعلى منه ويقلده، حتى لو الاعلى منه ده سفيه. بعض الناس لهم بيقلدوا السفهاء مجرد ان هم مشهورين او لهم شهره او لهم اموال او كذا، فتلاقي الشباب والبنات يقلدوا هؤلاء السفهاء رغم ان هم سفهاء، لكن كون لهم وجاهه او لهم اموال او لهم شهره وبيطلعوا في التلفزيون او في الصحف او الى كده. فدي طبيعه البشر، الصغير يقلد الاعلى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطمع في دخول هؤلاء عليه القوم الاسلام عشان اللي انا بقوله ده، ان الناس معظمها تدخل. دي حاجه. الحاجه الثانيه انه دول اللي كانوا ماسكين مقاليد الامور في مكه، فلو هم دخلوا في الاسلام هيكفوا بأسهم عن الضعفاء خلاص، بقى مش هيقدروا بقى لا يؤذوهم ولا يبهدلوهم. انتوا عارفين طبعا اكيد يعني كلنا عندنا فكره عن اللي كان بيتعمل في الصحابه في مكه من التعذيب والتنكيل والتبكيت احيانا والتنكيل يعني كان شافوا الوان العذاب. فلو دخلوا الكبراء بتوعهم في الاسلام هيكون العذاب ده هيبقى اقل، فدي برضو حاجه. الحاجه اللي كمان برضو النفع من وراء هؤلاء انه في ناس كانت عايز تدخل بس ضعيفه، عايز تدخل في الاسلام لكن ضعاف، ما لهمش شوكه، ما لهمش منعه، ما لهمش الساتر، ما لهمش يعني ايه ضعيف خايف، عايز يعلن الاسلام ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم على الحق وده دين الحق، بس خاف. يخاف ليه؟ لاحسن يضطهدوه كفار قريش او يبهدلوا ولاده او يبهدلوا كده. فكل دي منافع كانت هتاتي من وراء دخول الكبراء واللي هم صناديد قريش في الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كل هذا اكتر، فلذلك لما جلس معاهم ما كانش عايز حد يقطعه خالص في الكلام، هو بيتكلم واسترسل وكل واحد بيتكلم من قلبه وبيقنع اللي قصاده، واللي قصاده معاند وكافر ومكابر، ولقى فيه لين شويه وبدا يشعر منهم من عندهم لين في الجانب، فاسترسل في الحوار معاهم عشان خلاص على وشك انه يسلم، وراح داخل قاطع الحوار. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني عبس، والعبس اللي هو تقطيب الجبين تكشيره، ليه ما هم انت عملت حاجه يعني زي ما تقول ايه بلغتنا ده انت مصيبه. هو خلاص كان على وشك ان هو يقنعه وراح داخل قال الكلام ده. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم غضب جدا، بس ما غضبش نفسه، غضب للدعوه وغضب للدين. ومع هذا الله عز وجل انزل هذا العتاب في النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل عتاب في ابن ام مكتوم. ليه هنقول؟ شوفي الله بدأ الصورة بدأت بقوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى. الأول عندي وقفة هنا عند أن جاءه الأعمى، لماذا عبر الله عز وجل عن هذا الصحابي الجليل ابن أم مكتوم بالأعمى؟ وده لقب تنفر منه نفوس ويكرهه صاحب العاهة، ما حبش أبدا حد أعمى يحب يقول له أنت أعمى. الله عز وجل اللي علم العباد وحث العباد على حسن الخلق وعلى عدم التنابز بالألقاب وعدم الهمز واللمز، وشدد العقوبة على المختاب والهماز واللماز، وقال تعالى ولا تنابزوا بالألقاب. طب ازاي ده يجتمع مع ان الله يناديه ويقول الأعمى؟ شوفي شوفي بقى عظمة القرآن وحلاوة القرآن. العلماء اللي اتبعوا هذه المسألة قالوا ان السر في ذلك ان الله عبر بهذا لفظ الأعمى، وما قالش ان أم مكتوم ولم يذكر هذا الرجل او جاءك الرجل اي حاجة، الأعمى للإشعار بعذره في الإقدام على قطع كلام رسول الله. ليه؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم ما يغضبش منه، لأن النبي كان منشغل مشتغل مع صناديد الكفر، وده جه قطع عليه الكلام، فلما قال له الأعمى إشعار بالعذر عشان يعذره في العملة اللي عملها. طب هو عمل حاجة غلط؟ أه طبعًا غلط. لا يجوز، حرام، ارتكب محرم، ارتكب محظور. قطع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والدخول على النبي بدون يعني اذن كده وانه يتكلم ويقطع كلامه غلط طبعا، ومنهيين عن ده، فهو ارتكب المحظور. لكن العتاب نزل في النبي صلى الله عليه وسلم مش في ابن ام مكتوم. هقول ليه، بس اقصد انه هذا العتاب من الله لانه قال الاعمى، ذكر الاعمى عشان يعني يهدي من ربع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانه بيقدم العذر على قطع كلامه، يعني قطع كلامك صح وغلط بس معلش اعذره، ها كانه بيقول له يعني اعذره هو اعمى مش واخد. تعقب هذا القول من العلماء او يعني تحليل العلماء للايه، قال لا طب ما هو اعمى بس بيسمع، طب ما هو سامع، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم عمال يتكلم ويجيب من قلبه عشان يقنع الكفار، المفروض كان هو ينتهي وينزجر وما يتكلمش في اثناء كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مش يدخل ويقطع الكلام، ملوش عذر، لان هو اصلا دخل غلط ودخل اخطا في يعني. فليه بقى يعني ده؟ قال لك يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما غضبش، النبي صلى الله عليه وسلم غضب ولكن حتى ما بينوش هذا الغضب. فالله سبحانه وتعالى رغم ان هو عارف ده فهو كان غلطان، فالله قال الاعمى عشان يقول له هو الاعمى يحنن قلبه عليه ما تغضبش منه رغم ان هو غلط. لان لو قلنا ان هو ما كانش يعرف ان الاعمى فمش شايف ان الصناديد قريش او مش شايفهم السامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ملوش عذر، اصبح ما عندوش عذر عند النبي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عبس وجهه رغم انه ما رهوش بس عبس وقطب جبينه. ليه؟ لانه عارف انه سامع، انت مش شايفهم بس سامع، وسمع اصواتهم وعارف ده مين وده مين وده مين، وعارف ان هم الكبراء بتوع قريش. اذا ان هو كان يعلم، فلما كان يعلم اراد الله ان يهدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحنن قلبه عليه عشان كلمة الأعمى توجب العطف عليه من النبي صلى الله عليه وسلم والمراعاة لحالة عماه. شايفة لطائف القرآن وتدبر القرآن قد إيه عظيم. فده كان الخطاب بلفظ الأعمى. في وقفة كمان إحنا عارفين وخدنا إنه في الغيبة في 6 أحوال الغيبة فيها ليست بغيبة، صح؟ فاكرين؟ قلنا منها إنه التعريف بالشخص يكون ده لقبه، ده الأعمى، ده الأعرج، ده يعني ده تعريف. فإن الله عز وجل كمان الأسباب انه ذكر بهذا الوصف من الاسباب برضه ذكر العلماء ان الله عز وجل ذكر بهذا الوصف الاعمى من باب التعريض بغيره لا التنقيص من شانه. يعني هو لما ذكره بالاعمى التعريض بغيره لا التنقيص من شانه. ما فيش تنقيص من شانه، لان انا لما اقول واحد ده الاعرج او الاعمى احنا قلنا الالقاب ما فيهاش غيبه وما تنتقص من شخص من شان الاخر، فدي ما فيهاش انتقاص من شأنه. لكن التعريض بغيره، تعريض بمين؟ بهؤلاء الصناديد وسادة القوم الكبراء العظماء اللي معهم الأموال والجاه، والله عز وجل أعطاهم من صنوف النعم، ومع ذلك هم معرضون، والنبي صلى الله عليه وسلم بيجاهد عشان يقنعهم، وهذا الشخص الضعيف الفقير الأعمى جاء للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال تعالى في سورة الحج فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فدور هو هؤلاء ده كفيه في البصر لا يرى ولكن وقاد البصيرة، كفيه في البصر ولكنه وقاد البصيرة، أبصر الحق وعلم الإسلام وعلم حلاوة هذا الدين، وأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم بكليته، وجاء مع عماه يسعى في طلب المزيد من العلم والفهم عن الدين، قلب حي قلب حي. وهؤلاء، وكان الله سبحانه وتعالى يقول له وهؤلاء يعني تغلفت قلوبهم، عميت بصائرهم، لم يدركوا الحقيقة. انت عملت تكلمهم وهم عمي البصيرة. وبالفعل المجموعة كان قاعد معاها النبي صلى الله عليه وسلم مع اختلاف الروايات يعني في اسمائهم، كلهم تقريبا ما فيش حد فيهم الا مات على الكفر. فهؤلاء دول يعني تغلفت قلوبهم، ما فيش ما عادش عندهم اي حاجة او اي مجال ان هو يتقبل الحق. القلب اغلف، لم يدرك الحقيقة ولم يبصر نور الايمان ولم يشعر بحلاوة الدين ولا الاسلام، وقلوبهم ما لنتش اصلا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو يرى النبي صلى الله عليه وسلم يكفي النور اللي على وجهه، ويكفي حلاوة منطقه، ويكفي حسن خلقه، ويكفي كل حاجة فيه جميلة. ده انت رؤية النبي لوحدها هتخليك تستسلم يا شيخ. ومع هذا قلوبهم كانت قاسية. فالله أراد يبين النبي صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء ده 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 أعمى، هو فقير وغلبان، بس ده حاله، ده حاله. طيب في مسألة كمان هنا، هي قول الله تعالى عبس وتولى، فيها برضو ما فيها وقفة مع احنا عمالين نتكلم اللي هو نبين ليه ربنا سبحانه وتعالى نداب الأعمى. خلاص يعني ليه نداب الأعمى؟ ليه قال أنجأه الأعمى؟ طب ما احنا هنا برضو نقول عبس وتولى. طب ليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم عبس وتولى؟ يعني احنا دلوقتي بينا ليه ان الله سبحانه وتعالى لم ينتقص من شأن هذا الرجل، ولم يقصد تعيير ولا تنقيصه، انما اراد ان يعني يبين ويعرض لهؤلاء الكفار احوالهم السيئه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ويستعرض ويستجلب او يستعطف النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني يوجد في قلبه العطف والرحمه على هذا الرجل. فده كان الحال او الكلام في مساله الاعمى. طب عبس وتولى بقى، طب والنبي صلى الله عليه وسلم؟ العبوس امر يعني مش ما مش مش حلو، لانها فيها نوع من التقطيب الجبين والكره. طب ليه والنبي صلى الله عليه وسلم؟ الله يقول في شأني وانك لعلى خلق عظيم، وقال له واخفض جناحك للمؤمنين، وفي سوره الشعراء واخفض جناحك لمن اتبع لمن اتبعك من المؤمنين. طيب كل دي حاجات تدل على ان الله وجهه لحسن الخلق، ووصفه بحسن الخلق بالفعل، وجهه لخفض الجناح للمؤمنين. طب لما ده كان امر الهي، ترد بقى وتعقب على هذا الكلام العلماء، قالوا طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ما اساءش الخلق مع ابن ام مكتوم، بالعكس ده ابن ام مكتوم هو اللي غلط ودخل عليه وقطع الحوار زي ما بين. والنبي صلى الله عليه وسلم كل اللي عمله انه عبس، والعبوس تقطيب الجبين، وتقطيب الجبين لا يراه الاعمى. اسحي معايا، تقطيب الجبين لما واحد يكشر واحد تاني اعمى، شايفه مكشر مش شايف؟ فلم يرد في النص ولا في حديث انه النبي صلى الله عليه وسلم قال له اي كلمه فيها نهر اطلاقا. هو مجرد عبس، مجرد ان هو قطب جبينه امامه وهو يعلم ان هو لا يرى، فهو مش شايفه، اذا هو لم يسيء اليه اطلاقا. خلاص، لكن كان في نفسه شيء ما ظهرش لهذا الاصحاب، لان العبوس دي حركه جبليه غصب عن الواحد، لو حد يضايقه، والنبي في الاخر بشر، يجري يعني ما يجري عن بشر. حسن خلق وكل ده، بس هو معنى حسن خلق ان ما انفعلش خالص، ما تاثرش خالص، اتحول لاله؟ مستحيل. فيجري يعني ما يجري عن البشر مع كمال خلقه صلى الله عليه وسلم. فبين ان هو لا، هو هذا الرجل ما اذاهوش بكلمه، ولكن هو قطب جبينه فقط لانه عارف انه انت مسلم، عايز وكانه عايز يقول له انت مسلم واسلمت خلاص ودخلت في الاسلام. في ناس تاني اولى، ودي ممكن تحصل مع اي شيخ او مع اي حد. لو انا قاعده حتى انا في المجلس، واحيانا تجي لي طالبه من المعهد بقالها سنين معايا، وابص لي واحده تانية واقفه تقول لي انا جالك من الفيوم ولا جالي من بلد مش عارف فين عشان عايزه منك حاجه. طب هقدم مين على مين؟ اللي قاعده معايا كل يوم وخلاص وثابته وموجوده، ولا الطالبه الجديده او الزائره الجديده لاول مره تدخل معانا؟ طبيعي اقدم اللي هي محتاجه، اشدهم احتياجا، اللي هي لسه بعيده خالص ولسه اول مره تحضر وشكلها يدل ان مفيش التزام، فممكن اخدها واقول للتاني استني شويه. لو في عقل وفي فهم الطالبه بتفهم، صح ده هي عايزه دي عشان احنا قاعدين معاها على طول. وهكذا انا بقرب لك الوضع يعني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انت مسلم خلاص ودخلت الاسلام واعلنت اسلامك، وانت قلبك جميل وجاي كمان تسال على مزيد من امور الدين، فده حاجه جميله. فانت يعني عايز ايه؟ فده كان مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. فدي كانت حركه جبليه ما كانش فيها حاجه، حتى ورد عن النبي، ورد في السنه يعني بس الحديث سنده ضعيف، انه كان الرسول لما يشوف ابن ام مكتوم يقول مرحبا في من عاتبني فيه ربي، لكن الحديث لا يصح. وهذا ده الامر. طب ليه الله تبارك وتعالى اذا كان امر كذلك وان النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلش حاجه، اولا النبي لم يفعل محرم ولم يفعل خطا ولم يفعل ذلك انتصار لنفسه، لازم الامور دي تبقى واضحه، يعني ما كانش بينتصر لنفسه ده كان للدين، وما عملش حاجه حرام وما نهروش، يعني لم يفعل شيء، كل اللي عمله انه قدم جبينه امام اعمى لم يراه. الحته دي عايزه واقفه كتير قوي عشان كتير ناس مش فاهمه الصوره ومش فاهمه عبس وتولى. اقفي معايا، ليه ربنا سبحانه وتعالى انزل عتاب في النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويقول لك العتاب مش في النبي صلى الله عليه وسلم ما بيعرفش حاجه، معلش معذره عشان اي حد بقى تسمعيه بيفسر يقول لك العتاب مش في النبي، لا العتاب في النبي صلى الله عليه وسلم، او يقول لك لا ده ما عاتبوش ده كان عشان، لا لا، كتب التفسير والعلماء واهل والسلف كتبه موجوده ومتوفره ومذكور فيها التفسير، مفيش داعي ان احنا نالف قران يعني او نالف تفسير. عبس وتولى، الله عدمه خلاص، العتاب نزل في النبي صلى الله عليه وسلم باجماع المسلمين، لان الصوره نازله في النبي صلى الله عليه وسلم والعتاب. طب السؤال بقى برضه، السؤال دلوقتي عدمه ليه طالما هو لم يرتكب محظور ولم يرتكب حتى كراهه ولم يؤذي الرجل بكلمه، كل ما فعله فعل جبلي حركه في الوجه لم يراها الاعمى، ليه ربنا يعاتبه؟ اقول لك بقى ليه ربنا يعاتبه. يعاتبه عشان تسامي باخلاق النبي الى ما لا نهايه، الى ما لا نهايه. الله اراد النبي صلى الله عليه وسلم اعلى شيء في الكمال في البشر، بحيث يصل الى الكمال البشري في كل باب، في العباده وفي الدعوه في الخلق وفي في كل شيء، اراد له ان هو يكون يصل الى الكمال البشري، وصل صلى الله عليه وسلم الكمال البشري، يعني قيدها بالبشر، يعني الكمال المطلق لله، فاراد هذا للتسامي باخلاق النبي الى ما لا نهايه، حتى اللحظه بالعين لا، نظره عين لا، تقديم جبين لا، كلمة هفوة لا، أنت رسول الله خير البشر وخير الأنام وسيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين، لك مكانة حبيب الرحمن خليل الرحمن، لك حاجة تانية غير كل البشر من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، الله اصطفاه من وسط كل دول، يبقى لازم يكون له وضع مختلف وأحوال مختلفة، فالعادي والطبيعي واللي ما فيهوش أي خطأ بالنسبة للبشر لا، بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش. التقطيب ده ما حدش شافه، دي حاجه مش باينه، حاجه مش باينه، اللي قصاده مش شايفهاش، لكن الله اراد ان هو يسمو باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الشيء البسيط الحرج اللي جاء في صدرك رغم مش للنفس للدعوه لا ما تعملش ده، فاراد يسموه باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا امثله كثيره، عارفين في صلح الحديبيه، في صلح الحديبيه وفتح عذرا في فتح مكه، وفتح مكه عذرا في فتح مكة، يوم فتح مكة كان في رجل اسمه عبد الله ابن سعد ابن أبي الصرح، جميل. الرجل ده اختبأ عند عثمان ابن عفان، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم. ايه مشكلة الاول؟ ايه حكايته؟ حكايته ان هو كان اسلم، دخل في الاسلام، وبعدين ارتد وسب النبي صلى الله عليه وسلم وشنع على القرآن وعمل مصايب يعني، فالنبي أباح دمه وأباح قتله، لأن المرتد يقتل بحكم طبعا الإمام يعني، فأباح دمه وأمر بقتله، ده كان مبيح دم يعني أي حد يراه يقتله. فلما يوم فتح مكة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، اختبأ عند عثمان ابن عفان خلاص، وراح جاي من النبي صلى الله عليه وسلم وجاب عثمان ابن عفان للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يوقفه، وقفه بين إيديه وقال له بايعه يا رسول الله، فوقفوا عشان يبايعه، عشان خلاص يعني انا تبت اهو ورجعت من اللي انا فيه وجيت عشان ابايعك، فيعني اقبل بيعتي. فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم راسه ينظر الى هذا الرجل ولا يمد ايديه، ما بدوش يبايعه، راح ترجع تاني ابن ابي الصرح يلف ويقول له يبايعني يا رسول الله، يمد ايده يقبل. يجي له الثالثه فضل على هذا الحال، يجي له باتجاه النبي صلى الله عليه وسلم ينظر له يبص الناحيه الثانيه، مش عايز يبايع، عارف عمل مصايب كبيره وخلاص واباح دمه. المره الثانيه مفيش، المره الثالثه في الثالثه النبي صلى الله عليه وسلم حيي يعني لطيف، يعني كل بقى صفه جميله، ما قدرش يعني استحي منه راح مبايعه، بس بايعه على كراهه وعلى غضاضه، مش مبسوط يعني، ما كانش عايز ده. فبعد ما بايعه ومشي الرجل، راح بنظر للصحابه كده قال لهم اما كان فيكم رجل رشيد يقوم الى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعتي فيقتله؟ انتوا هتيجي كده عمالين تبصوني تشوفوني انا ببص يمين ومش راضي يمد ايديا، يجي لي شمال ما بمدش ايديا، يجي لي قدامي لا، يعني انتوا شايفين ان انا كاره ده وكلكم عارفين ان انا ذبحت دمه، مفيش حد فيكم رشيد عنده دماغ كده مخ يفكر ان هو يوم يقتله طالما انا ما مدتش ايديا وما حبيتش ابيعه. فقال يا رسول الله ما ندري يا رسول الله ما ندري، الصحابه تقدروا ما ندري، الا او مات الينا بعينك؟ ده بس بص لنا كده بصه بالعين، يعني قوم اطرحه كنا نقتله. فرد عليهم قال انه لا ينبغي النبي ان تكون له خائنه الاعين، لا ينبغي النبي ان تكون له خائنه الاعين. يعني ايه خائنه الاعين؟ يعني قاعد بس بص لها بص كده، يعني قوم اعمل ايه ده؟ كده ابص كده بعيني، يعني اعملي حاجه بالعين. حتى دي ما كانش بيعانها النبي صلى الله عليه وسلم، فتح مكه تمام لها كل الشيء الجميل. فالله اراد ان هو يسمو باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وان التسامي باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وانه يبقى في القمه حتى الامور اللي هي العاديه اللي يعني لا يحاسب عليها العبد، اراد الله الا يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما له مكانه عظيمه عند ربه. الحاجه اللي كمان في هذه المعاتبه عبس وتولى تاديب الامه، تاديب الامه اللي هي فيها تاديب للامه عامه وللدعاء خاصه في شخصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازاي؟ انك لا تراعي ابدا في الدعوه غني ولا فقير. الناس اللي هتيجي ندعوهم انا ما يهمنيش، ده غني فاهتم بيه وده فقير فاهمله، لا اطلاقا. اكثر الايات وكل كثير جدا في القران جاءت على ان الانسان يهتم بالفقراء ويصبر عن الفقراء، وكذلك الاحاديث. فليه؟ لانه المطلوب من الداعي تبليغ الرساله الرسول، والداعي من بعده يعني الرسل من بعدهم اللي بيقوموا وظيفتهم الدعاء، الدعاء بيقوموا وظائف الرسل. طب ايه وظيفتهم؟ ان هو يبلغ. ليس على الرسول ولا على الداعي وراء ذلك مسؤوليه ولا تكليف، فلا يكلف نفسه ابدا. الله عز وجل يقول ما على الرسول الا البلاغ، ويقول في ايه ثانيه في سوره النور والعنكبوت وما على الرسول الا البلاغ المبين. فالرسول عليه البلاغ فقط، مش عليه ان هو يهدي فلان بعينه الغني او يجري على الغني او يشوف صاحب الوجهات او صاحب الاموال او لا، ان كان ده ممكن ينفع المسلمين، بس الله الغني، الله الغني. فالرسول عليه البلاغ بس، والنبي والله جل ذكره حث على الصبر على المؤمنين ولايمانهم، حتى لو كان المؤمن ده اقل اصحي معايا في اي حاجه بتضايقك من صاحب الدنيا. الله عز وجل يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اصبر نفسك، اصبر يا محمد مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، الناس القاعدة المنهاء اللي موتة نفسها في الدين، اصبر معاهم. كل داعي ينبغي انه يصبر على هؤلاء. طالما لقيتي اختك مسلمه صالحه تقيه ماشيه معاك على المنهج، اصبري عليها واصبري على ما عندها من اذى، واصبري على ما عندها من سوء خلق، حاولي تقوميها، حاولي تصلحيها. كلمه طيبه مره، تحليها على حد مره، تجيبي لحد يكلمها مره، لكن ما تقطعيش، اصبري، لان احنا بشر كلنا عيوب وذنوب، ما فيش حد كامل في البشر. النبي صلى الله عليه وسلم والكمال المطلق لله. فانا وانا مع الناس ابقى فاهمه ده، نتحمل بعض، نصبر على بعض، نصبر على اذى بعض. مش كل ما حد يقول لي بخ اقطع علاقتي بيه، كل واحده تقرب ليا مش عايزه اكلمها، عملت فيها موقف ما امسح تليفونها. ما ينفعش نصبر. ممكن لو انت في موضع التاديب، انت مثلا داعيه او ما اشبه هذا بتاديبي الطالبه، ممكن تهجريها للادب عشان تتادب وترجع وتنزجر اذا كان فيها خير. لكن انتوا في علاقتكم ببعض، في علاقتك ببعض صاحبتك بقى واختك وقرايبك وجيرانك، ما ينفعش. طالما مسلمه موحده ماشيه على المنهج، لا امسكي فيها، ده بامر الهي. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، اصبر نفسك. اصبر يعني ايه؟ يعني في عذاب. هو الصبر هيجي على ايه؟ هو الصبر بيجي بايه؟ على شده، صح؟ هو الواحد هيصبر على ايه؟ هيصبر في شده. الانسان محتاج ان هو يصبر عليها. واصبر يعني ما تروحش شمال ولا يمين ولا الدنيا وتخلي عينك تبص على الناس اللي اصحاب الاموال ولا اصحاب الوجهات ولا اللطيفه ولا الظريفه اللي بتعاملي معامله احسن من الثانيه 100 مره، وانا ايه اللي جاي لي من دي بقى مش عايز اعرف. لا ما هتعاملك حلو بس هتغرقك في دينك، هتعاملك بلطف وربما يكون عندها طريقه لينه وهينه في الكلام واسلوب طيب، بس هتغرقك في دينك، هتضيعك. اصبر على جفاء الملتزمه اللي ماشيه معايا على الطريق رغم جفائها ورغم طباعها اللي انا بكرهها، ها بامر الهي واصبر نفسك مع الذين يلون ربهم، اصبري هذا على جفاء هؤلاء. فهذه الايه عبس وتولى فيها تعليم للامه عامه، ومن خلال وطبعا للدعاء على وجه الخصوص من خلال شخصيه النبي صلى الله عليه وسلم، شوف ازاي كان يتعامل وازاي صبر على يعني كل الاذى اللي شافه في الدعوه، وازاي ربك بيعلمه ان هو يصبر على الفقراء والضعفاء وهؤلاء القوم اللي ربنا سبحانه وتعالى بينصر العباد بيهم. اكثر اتباع الرسل فقراء، اكثر اتباع الرسل فقراء، اكثر اتباع الرسل فقراء، ودايما الفقراء في كل وقت وكل زمان اكثر الناس تدينا والتزاما. دي سنه كده، ليه؟ لانهم على الفطره وابعد عن الجاه والسلطان والمنظره والتباهي والتفاخر والتعالي بالمناصب وبالاموال وبالوجهات وبالاولاد وبالشهادات، ابعد عن كل هذه الامور المذمومه الذميمه. فلانهم بيجدوا العز في دينهم والرفعه في الدين. الشخص بقى بسيط فقير، ما عندوش حاجه تباهى بيها امام الناس، ما عندوش شهاده عاليه قوي، ما عندوش اموال، ما عندوش عيله كبيره، فبيجد عز في الدين، لان الدين بيعز اي انسان. اي انسان بيلتزم بدين الله وفي عز ما بعده عز. الله اللي بيعزه مش حد تاني. ولذلك انتشر الدين بالضعفاء وبالفقراء لا بالسيف ولا بالكبراء. مظبوط؟ الدين انتشر ازاي؟ انتشر بالضعفاء. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في مكه ما كانش فيه حد بيتبعه الا فقراء قريش. الفقراء والناس الوسطاء، وفين وفين لو واحد من عيلة القوم بيدخل معاه، لكن اكثر اتباعه فقراء ما عندهمش حاجه. هو ما كانش عنده قوه في مكه ولا حارب في مكه ولا كان في سيف ولا كان في حاجه، بيقول لك الاسلام انتشر في السيف، والناس كانت بتدخل في دين الله افواجا من قبل اصلا ما ربنا يعني يبيح لهم او ياذن لهم بالقتال. ربنا لم ياذن بقتال الكفار الا بعد هجره النبي صلى الله عليه وسلم. في مكه 13 سنه ما اذنش لهم بالقتال، وكانوا قاعدين مستضعفين ومع الضعف ومع البهدله اللي هم فيها، وكل ده كانت الناس بتدخل وبتتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وان الله تبارك وتعالى اراد ان هو بيوصل رساله للعباد ان الدين هينتصر من قبل الله مش بالاشخاص، وان كان المال سبب وان كان القوه سبب وان كان الوجاهه سبب، وهؤلاء الوجهاء الكبراء اللي هو اصحاب الاموال والسلطه ممكن ينفعوا الدين بس لو ما جوش الله ينصر دينه برضه. التزموا انتوا بس، التزموا انتوا بس يا مسلمين ويا موحدين بتعليم الدين، وما لكوش دعوه بقى بالكبراء والعظماء، جم على عين والراس، ما جوش الدين هينتصر من غيرهم. الله عزيز والله قوي، الله لا ينصر دينه. ودليل كده النبي صلى الله عليه وسلم انتصر في مكه 13 سنه، وراح بعد مكه كان قاعد وراح للمدينه وما كانش معاه حاجه الا حاجه بسيطه، واول معركه دخل فيها معركه يعني كبيره غزوه بدر الكبرى، وانتصر نصر عزيز، وكان مشكله 3000. المساله ايه؟ المساله ايه؟ هو مات جده اللي كان بينصره، ومات عمه بعديه ابو طالب اللي كان بينصره، وخديجه اللي كانت سند ليه ماتت، ولقى نفسه وحيد كده، فمفيش معاه حد في مكه خالص، لا شوكه ولا منع ولا سند ولا حد خالص، ومع ذلك ربنا نصره نصر عزيز واكرمه غايه الاكرام. ده ليه؟ عشان نبقى فاهمين واحنا ماشيين في الدين ان انت عزيزه بدينك، والانسان يبقى عزيز بدينه، وعزيز بقدر التزامه، وعزيز بقدر قربه من الله، وعزيز بقدر متابعته لرسوله. هي دي العزة على الحقيقة، ودي الرفعة، وده العلو، مش بأي حاجة تاني. فمحدش يموت نفسه على حد، أو أي حد داعية بيسمعني، ما تموتيش نفسك عشان أجيب بتوع الأموال وبتوع الأغنياء. جم أهلا وسهلا، ما جوش مع السلامة. ليه؟ لأن الله عز وجل يعلم من في القلب ويستحق الهداية من لا يستحق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلعلك باخع نفسك أيضا على آثارين إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ما هتموت نفسك عشانهم؟ يعني انت تموت نفسك عشانه. وزاد قال: واما من جاءك يسعى عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى. وما يدريك لعله يزكى، يعني ما يدريك يا محمد ان هذا الشخص اللي جاي لك ده جاي عشان يعني يتزكى، والتزكي اللي هي الطهاره، جاي من الزكاه، والزكاه لا تكون الا من ايه؟ من ذنوب. عايز يتزكى يعني عنده ذنوب وعنده معاصي عايز يتزكى منها وتطهر منها، لعله يزكى يتطهر من هذه الذنوب والمعاصي كانت اثار الجاهليه. وتقول كل في الكفار يعني كل اللي اسلم في مكه كان حديث عهد بجاهليه، فعايز يتزكى. لا، ما يدريك لعله يزكى، او يذكر فتنفعه الذكرى، او يتعظ بما سمعه من المواعظ العظيمة وينتفع ويتذكر ما كانت عليه الفطرة، لأن كل الإنسان فطر على التوحيد وفطر على لا إله الله، ولكن جاءت الأمور فطمست الفطرة، فلعله يتذكر أو يتذكر، يتذكر الموعظة وينتفع بالمواعظ اللي أنت بتقولها. أما من جاءك أو فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت لو تصدق. طب اللي استغنى عنك، أنت عمال تتكلم معاهم وتقول لهم وتعب نفسك وأجهدت نفسك إجهاد عظيم عشان يدخلوا هؤلاء في الإسلام والتزموا بالإسلام، قال لا. طب هم يعني إيش عرفك؟ إيش عرفك؟ ده هو مستغني، مستغني عن الإيمان، مستغني عن الهداية والإرشاد، مستغني عن سماع القرآن، هو مستغني مش عايز ده. ليه استغنى؟ المال، المال فتنة، الوجاهة والعز والعشيرة والعيلة والجمال، كل الأمور دي فتنة، فتنة والله. الناس اللي عمالة تتمنى الفلوس وتتمنى تتجوز واحد من عيلة كبيرة عشان تدخل نفسها في عيلة كبيرة، واللي بيتمنى ان هو ياخد منصب ويقاتل ويحارب عشان يوصل لمنزلة عالية في الشركة بتاعته، او يعمل مثلا شغل خاص بيه فيبقى صاحب اموال وشركات، فتنة عظيمة عظيمة عظيمة، فتنة لو يعرفها اللي بيالها صراها والله لا تركها، والله لا تركها. اما من استغنى فانت لا تصدى، اما من استغنى هو مستغني، مستغني عن الايمان، مستغني عن سماع القران، مستغني عن سماع الارشاد، مستغني عن الهدايه. استغنى بايه؟ استغنى بما عنده من عز وسلطان وجاه وعشيره، خلاص هو فاكر القوه واخدها من العشيره، المال اللي بيجيب بيه بيقضي بيه شهواته ويشتري اللي عايزه معاه. عايز ايه؟ مستغني، مش عايز. ايه الايمان بتاعك ده؟ تعملي بيه ايه؟ ايه اللي هستفيده يعني لما انا ابقى زيكم كده؟ ايه اللي هيجد عليا؟ انا عندي كل حاجه. طبعا غباء محض يعني، لكن ده تفكير الغافل او تفكير اللاهي او تفكير العاصي والفاجر، هو تفكيره كده، هو فاكر ان هو الحاجات الدنيويه اللي عنده دي خلاص هو مستغني بيها. اما من استغنى فانت لو تصدى، بتتصدى ليه؟ ليه؟ وتتعرض ليه؟ ليه؟ ها؟ وتقبل عليه رجاء ان يدخل في الاسلام؟ وما عليك الا الزكاة. مين قال لك؟ مين قال لك؟ انت طالب التزكيه وطالب صلاحه، ها؟ وانت ايه اللي عليك؟ هو انت مطلوب منك ان انت الناس دي كلها اللي هم الاغنياء والفقراء يسلموا على ايدك؟ لا، لست محاسب على عمل هؤلاء ولا على هؤلاء، مش هتتحاسب. ارى الله عز وجل لن يحاسبك لا على هذا ولا على ذاك، ما انتش محاسب على عمله ولا ما اتى منه من شر ولا على كفره ولا على حاجه خالص خالص. لعلك باقع نفسك الا يكونوا مؤمنين في الايه الثانيه، لعلك باقع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. انت هتموت نفسك باقي يعني، باقي يعني باقي يعني باقي يعني قاتل نفسك، لعلك باح نفسك يعني قاتلها، هتموت نفسك من الحزن والهم والجهد الرهيب اللي بتبذله عشان دول يدخلوا في الاسلام. عشان ايه؟ عشان ايه؟ الله سبحانه وتعالى غني عن هؤلاء، هم المستفيدين وهم اللي هيدخلوا الاسلام. الاسلام مش عايز منهم حاجه، الله ناصر دينه، هو اللي هيستفيد في الاخر، وهو اللي هيبعد نفسه وينقى بنفسه عن النار او يجلب عليها المهالك والشرور ويدخلها في العذاب الاليم. واما من جاءك يسعى، واما من جاءك يسعى، يدل على شده الحرص، يدل على شده الحرص ان هو الاعمى يعني عاده مشيته بطيئه. ليه مشيته بطيئه؟ لانه مش شايف، فبيتحسس الطريق كده، يمشي ماشي يعني بالراحه، يشوف هل قدامه حاجه، يخبط بالعصايه عشان يعرف يعني يحمي نفسه من المهالك، فالمشي بتبقى بطيئه. فالله عز وجل وصفه انه يسعى، جاي سريع طالبا لما عندك من الخير. الخير ايه هو؟ احكام ربنا الرشيده العظيمه، الشرع الجميل الكامل، الشريعه السمحاء، وجاي عايز ده، عارف الدين ده، فجاي يطلبه وجاي يسعى، جاي حاله من السعي يسعى للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يوصل له ويوصل الخير اللي عنده، وهو يخشى. مش بس كده، ده جاي في حاله من حاجتين، حاجتين عظيمتين لهذا الرجل، انه جاء يسعى رغم عماه وهو يخشى، خايف من ربي، خايف من ربه، يخشى الله سبحانه وتعالى ويخافه، عايز يعرف مزيد من الدين ومن التعاليم، مع ان هو اعمى وهو اسلم والكتاب ما خلاص يعني ما لما ابقى اعرف، لما النبي صلى الله عليه وسلم يجي لنا بالحاجه دي هنفذ، لما يامرني بشيء انا هنفذه. اصحي معايا الحته دي، يعني اقصد ايه؟ هو خلاص اسلم ودخل في الاسلام واللي بيوصل له بينفذه، طب ايه اللي يخليه يروح للنبي صلى الله عليه وسلم ويقبل على النبي وباسراع وبقوه ومش منتظر حتى لما ينتهي من مجلسه وعايز يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، بيجلب على نفسه التكاليف وبيجلب على نفسه ها، وعايز يعرف مزيد من الامور الدينيه عشان ما يفوتوش حاجه، يكون نزل امر هو مش عارف بيه، مثلا في تكليف جديد هو ما سمعش عنه، كونه اعمى ما بيحضرش كل مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا في حاجه حرام هو بيعملها، فعايز يعرف كل امور دينه. اقبال عالي جدا، اقبل عليه بكلياته، واقبل عليه وهو فعلا عايز الحق وعايز الخير، فاقبل عليه يعني جاءك يسعى مشعره بشده الحرص على الخير. شوف اللفظ خلاص يعني، واما من جاءك يسعى يعني جاي كده يدل على شده الحرص على الخير اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم، مش عايز حاجه تفوته، مش عايز حاجه تفوت. عارف لما حد يكون جاي مثلا يحضر خطبه جمعه ولا حاجه وشيخ كبير بيحضر له ولقى المسجد اتملى، فتلاقيه عمال يزق ده ويزق ده، وعارف انه ما ينفعش يتخطى الرقاب، بس شديد الحرص انه يقعد قدام الشيخ عشان مش عايز كلمه تفوته من الدرس. فدل هذا السعي على شده الحرص في طلب الخير والسعي لطلب الخير. فانت عنه تلهى، فانت عنه تلهى. شوفي تلهى، كلمه تلهى، التلهي اللي هو الذهول والغفله غير النسيان. ايه الفرق؟ التلهي انه ممكن يكون انسان في ايده حاجه، في ايده حاجه ماسكها وبيدور عليها، يغفل عنها، يذهل عنها، يحلف على شيء انه مش والله العظيم ما انا عامل الكلام ده، عمري ما عملته، يكون هو عمله. يعني 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 هو حاله من الذهول، حاله من الغفله، خلته يغفل عن امر هو ممكن يكون معتاد انه يعمله او لا يعتاد انه يعمله. فده التلهي، ما قالش فانت عنه اي حاجه باي لفظ تاني، تذهب او تتركه او اي لفظ فيه ترك او فيه اهمال، التلهى. فالتلهى تدل على الذهول، وان دي مش عاده النبي صلى الله عليه وسلم انه يقابل الناس بهذه الطريقه، ولا هذا اللي فعله مع هذا الاعمى مش طريقته، لكن زهل عن الشيء وزهل عن هذا الرجل نتيجه ضغط اللي هو فيه عشان يقنع هؤلاء القوم وهؤلاء الصناديد. فده التلهي اللي هو الذهول والغفله. واحيانا فينا اكيد ممكن يكون حد وقع منه، اكيد مش يعني ما فيش حد ما حصلوش الموقف ده، ادور على حاجه اقول فين المفاتيح وهي في ايدي، ايه ده انا كنت حاطه بدور على مثلا الموبايل والف الاوضه كلها هو قدام عيني وعينك عليه ما تشوفوش، لا ده في حاجه بقى بتحصل يمكن تكون حصلت معاك، ان احيانا واحد يدخل المكان يبقى حد قدامه وهو مش شايفه. يعني ببص انا عن نفسي بتحصل لي ساعات، يبقى ادخل مجلس واحده عيني في عينها وانا مش شايفاها، يعني مش عارفه دي مين، فممكن تزعل تقول لي ده عيني في عينها ما قلتليش السلام عليكم. فاهم قصدي؟ دي اسمه ايه؟ تلهي، اللي هو الذهول، ذهول وغفله. فبقى نظره بالبصر لكن العقل يذهب في اللحظه دي فمش شايفه، ابص في الكتاب الكلمه قدامي لكن ممكن ما اشوفهاش، فتطلع في حاله مثلا مش صحيح كده. دي اسمها ايه؟ تلهي، اللي هو الذهول والغفله، الحاجه تبقى قدام عينيكي وانت مش شايفاها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا عز وجل يقول فانت عنه تلهى، تشغلت بالمشركين، بس التلهي هنا في ايه بقى؟ مش بدرجه الاهمال ولا الوصف السيء اللي هو اهمل او يعني اهان، لا، هي نوع من انواع الذهول اللي حصل النبي صلى الله عليه وسلم في لحظه انشغاله بالمشركين. طبعا الفائده كبيره جدا للدعاء كما قلت، انه لا يستغني ابدا الغني، لا يستغني عن الفقير بالغني ابدا مهما كان عنده من الخير. ندعو الجميع، دروسنا مفتوحه للجميع، قلوبنا مفتوحه للجميع، هنجلس مع اي حد ندعيه، بس بنت الغفير زي بنت الوزير مفيش فرق، دي تدخل في الدين عليا وراسي شيلها فوق راسي، التانيه تدخل في الدين شيلها فوق راسي، لكن ما يسعى حد عن حد، ولا اسعى للاغنياء واترك الفقراء. احذري عشان في بعض دعاء الاخوات المعلمات بيسمعوا معانا فتبقي فاهمه، انا مفيش ابدا حاجه اسمها ان انا احاب الاغنياء عشان هم اغنياء، ولا اتمسح فيهم، ولا يعني ازاحم مجالسهم، ولا اتمنى يعزموني فرح لهم، ولا ابدا اطلاقا، زيها زي بنت الغفير، نعملها معامله حسنه على عين والراس مش مشكله. طبعا انزل ناس ما نزلهم وقلناش حاجه، بس اقصد في دعوتي وجهدي واقبالي وطاقتي اللي ببذلها عشان انفع الفقيره زي الغنيه بالظبط، مفيش فرق. اللي هتلتزم فيه احب الناس الى قلبي. القاعده في الشارع لو التزمت احب الناس الى قلبي من القاعده في قصر. مين اللي هتلتزم؟ مين اللي هتتمسك بتعاليم الدين؟ هي دي اللي تبقى مقربة إلى قلبي وإلى نفسي. قبل ما أنقل المسألة هننتقل لآية تانية خالص بعيد بقى عن ده، عايزة أقول بس ليه ربنا سبحانه وتعالى لفتة كده فاتتني لازم كنت أقولها، اللي هي عبس وتولى. ما قالش الرسول صلى الله عليه وسلم عبست وتوليت؟ مش الخطاب كده كل العين؟ مش هو خطاب عين؟ أنواع الخطاب في القرآن إن شاء الله نبقى ناخدها بقى الناس بتوع علوم القرآن. المهم يعني ده عبست وتوليت، ليه ما خطبوش بخطاب العين؟ لأن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ليه ما قالوش عبست وتوليت؟ ما هو اللي عبس هو اللي تولى، ما حدش تاني. ليه قال عبس وتولى؟ خطبه بأسلوب الإخبار عن الغائب، عبس وتولى، كأنه مش هو. ليه؟ تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، وإكرام ليه، ويعني مراعاة شعوره، وإنه ما خطبوش بأسلوب فيه يعني ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بشكل قاسي، أو يشعر بالقسوة فيه، أو يشعر بالعتاب الشديد، وده من لطف الله به، وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإكرامه ليه، ويعني ومكانته معروفة عند الله. فلما أراد إنه يسمو بأخلاقه، وأراد إنه يعلمه ووصله لأعلى مراتب حسن الخلق، وأعلى مراتب بشرية في كل جانب من جوانب الدين، أراد بهذا العتاب يكون عتاب رفيق لطيف ما فيهوش شدة ولا فيه قسوة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عبس وتولى. الله هو أكبر، إيه العظمة دي؟ واضح؟ عشان إيه ممكن تيجي في دماغك ليه ربنا ما قالش عبست وتوليت؟ والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي، خطبه كتير في القرآن يا أيها النبي، لا عشان الموضوع هنا كان شوية صعب، فكلمه بأسلوب الخطاب الغائب وليس أسلوب العين أو الحاضر. طيب في حاجة كمان برضو واقفة نقولها، إن هو لازم يرسخ في قلبي كمسلمة وكداعية إن الإسلام عزيز، لأنه من عند الله العزيز، والإسلام غالي مش رخيص ومش هفأ ومش هيكون. المسلمين هم اللي بيوقعوا نفسهم في المخالفات، وبيحطوا من شأنهم، وبيصغروا نفسهم، وبيدسوها في يعني في الموبقات، لكن الإسلام لا. الإسلام عزيز لأنه دين الله، وسيظل عزيزا إلى أن تقوم الساعة. عمر الإسلام يهان أبدا، اللي بيهان الأشخاص، لكن الإسلام لا يهان. الإسلام عزيز، ولو رسخ في عقول المسلمين وقلوب المسلمين عز الإسلام وقوة الإسلام وحلاوة هذا الدين وعظمة هذا الدين، والله ما توانوا أبدا عن نصره ولا تخذلوا ولا استبدلوا بالذي هو أدنى من أمور الدنيا والسفاسف والتفاهات والخيابة اللي ماشي وراها البشر. لكن إلى الآن المسلمون نفسهم مش عارفين عظمة هذا الدين ولا جلال هذا الدين ولا عز ولا قوة هذا الدين. دين قوي والدين عزيز، لأنه عند الله دين ربنا، دين ربنا قرآن ربي، قرآن ربي ودين ربي، لا يمكن إلا يكون غاية في القوة وغاية في الجمال وفي الحلاوة، بس عايز حد ينصره وعايز حد يظهره للناس مش في الكتب. الناس عايزة نموذج ماشي على الأرض اسمه الإسلام. الناس عايزة نماذج مسلمة، مش عايزين كتب وتنظير. الناس تعبت من كتب التنظير، الكتب بقى ملايين ملايين، الكتب المطابع ما بتوقفش طباعة كتب، طلاب العلم بالملايين في مشارق أرض ومغربها بيطبعوا كتب طول اليوم. خلاص مكتبات المسلمين لو دخلتي عشان تشتري كتاب ممكن تخرجي من كتب مش عارفه تجيبي ايه، من كم المصنفات وكم الكتب. ولو فتحنا اي فضائيات برضه هتحتاري تسمعي مين ولا مين من كم الشيوخ اللي بيتكلموا وغيرهم من الدعاء. فالناس زهقت، الناس مش عايزه كلام، الناس عايزه نماذج على ارض الواقع، الناس عايزه تشوف مسلمين على الحقيقه، عايزة تدخل محل تلاقي بياع مسلم، عايزة تمشي في الشارع تلاقي أخت مسلمة، عايزة تدخل عند الطبيب تلاقي مسلم. عايزين يشوفوا مين المسلمين. الكفار لما بعدوا المسلمين هيحاسبوا على إعراض الكفار، لنا إيد كبيرة جدا في إعراضهم، لأن هم لو شافوا نماذج طيبة مسلمة اللي في الكتاب لقوه على الحقيقة كانوا أسلموا، لأن الكافر مش هيمسك المصحف ويقراه وما يعرفش، ولا هيمسك سنه ويقراها ما يعرفش، هو كافر. كانوا ايام النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم بيدخلوا في الدين بايه؟ بالنماذج المسلمه. النموذج اداء امامه مسلم من ظاهر زي الباطن، والباطن احسن من الظاهر، فكان بيلتزم على ايده. لكن النهارده الكلام والتنظير والكتب والبرامج هو ماله؟ هو ماله؟ ما انا قاعده بنتيجي درس دلوقتي، ما انا لازم ابان في ان انا احسن صوره وان انا اخلاقي جميله وان انا احسن واحده، وهكلمك عن مبادئ وعلى الاخلاق وعلى الرقي وهديك احلى حاجه في الدنيا. ما هو درس، امال هقول لك في ايه يعني؟ هشتم فيه وهسب فيه؟ ما لازم اظهر في احسن نموذج. لكن انا ايه بقى بعد الدرس؟ يعني انا بقفل دلوقتي التليفون ونقفل الدرس بقى، واتعامل في بيتي واتعامل في الشارع واتعامل مع الناس، المعامله بقى شكلها ايه؟ هتعامل مع بتاع المكتبه ازاي؟ بتعامل معاه؟ هتعامل مع بتاع الكتب ازاي؟ هتعامل مع المخالف ازاي؟ هتعامل مع زوجي مع اولادي؟ هو ده اللي الناس عايزينه، مش عايزين درس يسمعه زهقوا. وان كانت الدروس مطلوبه وناس لا، بس اقصد الناس اللي عايز تدخل في الاسلام، الكفار اللي بره دول هيسلموا ازاي؟ كانوا بيسلموا ايام الصحابه من عمله الصحابه، كانوا بيروحوا هناك يتاجروا معاهم ويدخلوا البلاد فاتحين، هم في حالهم وسايبينهم عايشين معاهم متعايشين جيدا، اليهودي معاهم والنصراني معاهم عايشين كلهم في بلد واحده. كانوا بيشوفوا بقى بيتعامل ازاي هو بيبيع وبيشتري، بيتعامل ازاي ما يكون عليه دين، بيتعامل ازاي في اكل حقوق المسلمين ولا ما ياكلهاش، يستحل المال ولا لا، هيتعامل باخلاق ازاي مع الناس، في بيته بيعمل ايه مع زوجته، بيتعامل ازاي مع اولاده. شافوا بقى النماذج دي فدخلوا في دين افواجا بدون اي خطبه ولا اي درس ولا كتب اتصنفت وقتها، كان فيه مطابع. اصحوا بس معايا عشان نعرف الخيبه جت منين والهزيمه جت منين واللي احنا فيه ده وصلنا له من ايه. ده كان المسلمين، فده كان حالهم. وصلوا الى وصلوا ايه؟ والناس دخلت على في الصحابه بسبب الصحابه، بسبب خلق الصحابه. لما تدنت الخلق ونزلت وبدا يركنوا للدنيا، ضاعت الانداس وانتهت وسقطت سيد النصارى. بايه؟ بتفريط المسلمين في الدين. اوعي تفتكر الاسلام هينتصر بالتنظير ولا بالكتب ولا هينتصر بان انا اصنف كتاب ولا ادي محاضره، ده عامل للناس القرابه. لم ينتصر الاسلام الا لو رجع المسلمون الى دين الله كما يحب الله وكما يرضى الله. الناس اللي بتدور على عز الدين ونشر الدين وانتصار الدين لا هينتشر بالسيف والضرب والثورات ولا هينتشر بالكتب والتنظير، والله لم ينتصر الاسلام الا ما انتصر بيه الجيل الاول. والجيل الاول ما انتصر الا بالاخلاق والتزام بتعاليم الدين. لما التزموا الاخلاق وتعاليم الدين دخلت الناس وراهم افواجا في دين الله ملايين الملايين. لا هينتصر بالحرب والضرب ولا هينتصر بالتنظير والكلام والكتب واللي احنا بنسمعه ابدا اطلاقا. لو عايزين ننصر الاسلام هنرجع تاني مسلمين كما كنا. هينتصر الدين لما نبقى احنا نماذج صالحه يقتضى بينا في افعالنا في معاملاتنا في اخلاقنا في حياتنا الحياتيه. واحده تيجي جارتك تبقى قاعده ماشيه معاكي شايفاكي ازاي بتتحركي وبتتكلمي وبتتصرفي ازاي وبتعملي ايه، هي شايفاكي كده قدامها نموذج، نموذج مسلم، مش كلمتين بنقولهم وخلص الموضوع. فالمساله عظيمه جدا ومساله جليله، فالله بينها لنبيه صلى الله عليه وسلم وبين انه لا غني ولا فقير، ينبغي للداعي ان يعامل الجميع ويشوف مين اللي هينصر دين الله باخلاقه وافعاله الحميده وخلقه الجميل الجم، هو ده اللي هينصر الدين. فخليك معاه حتى ان كان فقير، حتى ان كان اعمى، حتى ان كان مسلم والتاني كافر، كافر بس معرض مش عايز، هعمل له ايه؟ مسلم ومعرض هعمل له ايه؟ نصحت مره واثنين وعشر خلاص ما فيش في ايدي حاجه اعملها وانتهى الموضوع، والله سبحانه وتعالى هو الهادي الى سواء السبيل. كلا انها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمه مرفوعه مطهره بايدي سفره كرما برر. كلا انها تذكره ليس الامر كذلك، ده موعظة من الله سبحانه وتعالى يذكر بها عباده ويبين لهم الامور ويبين لهم الامور اللي هم المفروض يقبلوا عليها والاشياء اللي هم المفروض يعني يلتزموا بها ويتحلوا بها. كلا انها تذكره يعني الامر ليس كذلك، انما هي موعظه وتذكره من الله سبحانه وتعالى يذكر بها عباده. فمن شاء ذكره، خلاص الامر هنا، ومن شاء هنا مش للتخير. فمن شاء ذكره يعني ربنا اعطى العبد قوة وقدرة على الاختيار، لكن ما أمروا إلا بالخير. الله لم يأمر العباد إلا بالخير، أمر العباد بالإيمان وأمرهم بالالتزام بتعليم الدين وأمرهم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن فمن شاء ذكر، لا دينا حرية الاختيار في الدنيا، لكن مش إن هو يعني يديله قدرة على الاختيار، لكن مش حرية إنه يختار. هو المفروض يختار الإسلام ويختار الإيمان ويختار، لأن ده اللي ربنا أمر به. لكن هنا دانا مشيئة ودانا قدرة وحاطة مشيئة الرب وقدرته على الاختيار. لا عايز يختار نفسه النجاة يختار، ولا عايز يختار ويذهب إلى طريق الضلال يختار. فده طريق وده طريق، والعائل المفروض أنه هو يعني يفكر إيه الأفضل وإيه الأحسن وإيه اللي ينفعه في دينه عشان يلتزم بتعليم الدين ويسلك مسلك الصالحين اللي نجوا بالالتزام بهذا الدين القويم ومنهج نبينا صلى الله عليه وسلم لا يحج يمين ولا يسار. وطبعا السورة طويلة يبقى فيها كلام كثير، يعني نرجو لمرة جايه احيانا الله. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.